الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يلزم وجود الموضوع لكل علم أم لا؟ قلنا ذهب صاحب الكفاية إلى أنه نعم يشترط ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. واستدل الآخون، وإن كان نقلنا نحن ثلاثة وجوه، لكن وجه الآخون الذي كان ثالث هو التمسك بقاعدة الواحد، ونقلنا أربعة إيرادات من قبل السيد الكوئي دام ظله على التمسك بهذه القاعدة، وتأملنا فيها في تلك الإيرادات الأربعة. الآن درسنا الجديد من الآن نذكر ما نراه صحيحا في الإيراد على التمسك بقاعدة الواحد. إذن ينبغي الإيراد على قاعدة الواحد بما يلي: أولا بوجهين، أولا أن يقال بأن قاعدة الواحد كما ذكرنا سابقا يراد من الواحد فيها الواحد الحقيقي، الذي لا أجزاء له ولا جهة تقتضي التكثر. وقلنا مثل هذا الواحد لعله ينحصر في من؟ بالله عز وجل فقط. وأما الغرض مثل ماذا؟ صون اللسان عن الخطأ، فهو ليس واحدا حقيقيا. فإن الغرض المترتب على كل مسألة هو غير الغرض المترتب على المسألة الثانية، فمثلا مسألة الفاعل مرفوع تحصل لنا صونا فردا من الصون، ومسألة المفعول به منصوب تحصل فردا ثانيا. لا أن الجميع يحصل، جميع المسائل تحصل صونا واحدا حتى يقال كيف يصدر الواحد من الجميع. بل الصادر من المسائل أفراد متعددة من الصوت، غاية الأمر. نحن نطلق على هذه الأفراد اسما واحدا. وما هو الاسم الواحد لهذه الأفراد؟ هو الصوم. صوم الاسم. ونقول المسائل تحصل غرضا واحدا وهو الصوم. صوم الاسم. مع أنه في الحقيقة هذه المسائل كما أوضحنا تحصل أفرادا من الصوم لا كونا واحدا. وهذا نظير له مثال نظير الحرارة مع أسبابها. فإننا فإن الشبهة التي سبق ذكرها في باب الغرض قد تورد في باب الحرارة، فيقال كيف تقولون الواحد لا يصدر إلا من واحد مع أن شنو الحرارة شيء واحد وتصدر منين من أسباب متعددة تصدر من النار وتصدر من الشمس وتصدر من الحركة وتصدر من الكهرباء و إذن كيف صدر هذا الواحد من الكثير؟ لو أوردت مثل هذه الشبهة عليك أنت ماذا تجيب؟ جواب شنو الذي تجاوب إذا واحد قال لك احترم أحلك شو تجاوب؟ قاعد تأكدون الإشكال فنحن نقول على أنه في مقام الجواب على حكس ما أردنا وحاولنا بس هذا الآن أنا أوضح أقول على أنه بريء في مقام الجواب. هكذا نقول هنا الحرارة الصادرة من النار هي غير الحرارة الصادرة من الشمس. وأنت راجع وجدانك ماذا تقول؟ تقول هذه حرارة وتلك حرارة. اثنين واحد. اثنين دنيا واحد فلا شوفها. بس لما توقف بالشمس تحت الشمس لما حينما تقف وتقف الى جنب النار من الشمس تحصل حرارة من النار تحصل حرارة لكن بيج الحرارة نفس هذه وغيرها. فرق ثاني يا اخي بل حقيقة واحدة تسلم
هم كل شيء
صحيح. انا اسلم على انه الحقيقة هذه الافراد ماذا واحدة لكن بالتالي صدر من كل سبب فرد غير الفرد الذي صدر منين من السبب الثاني. وان كان ثلاث فردين يشتركان فيما في حقيقة واحدة لكن بالتالي صدر ماذا فردان وانه صدر فرد واحد مهم صدر فردان فوقف حينئذ في دفع الإشكال. وهذا يذكرونه هذا المثال همات يذكرونه في نهاية الحكمة يذكروا بلي نهاية الحكمة موجودة على مثال النار وهي الحرارة. السيد الطباطبائي يبينها، ما أدري في بداية الحكمة موجودة ولا ما أدري، ما أتذكر. على أي حال، فالمقصود كما في النار والحرارة هكذا يجاب، كما هكذا يجاب، يقال الصادر من النار فرد والصادر من الشمس فرد ثاني، وليس الصادر منهما فردا واحدا حتى يلزم صدور الواحد من الكثير، كما يقال هذا في باب الحرارة والنار. أخي العزيز، نفس نقول في من؟ في باب الغرض مع المسائل ولا أكثر. هذا هو الإيراد الصحيح الأول. الإيراد الصحيح الثاني، وجه الثاني الإيراد أن هكذا يقال. يقال لو سلمنا أن الصادر من شيء يسمونه، قولوا يا من جميع المسائل، شنو لو سلمنا الصادر شنو المترتب عليها؟ ماذا؟ غرض واحد بوحدة حقيقية. سلمنا أخي الحديث. ولكن مع ذلك استدلال صاحب الكفاية بقاعدة الواحد غير تام، والوجه في ذلك، والوجه في ذلك أخي العزيز، أن قاعدة الواحد ناظرة إلى العلة الفاعلية، يعني تقول الفاعل الذي يفعل المعلول، يوجد المعلول، يصدر المعلول، هذا الفاعل لا يصدر منه إلا ماذا؟ إلا واحد، وهذا أجنبي عن مقامه. هذا شيء لطيف، ترى جدا لطيف هذا، وهذا أجنبي عن مقامنا. فإن المسائل ليست شيء يسمونه دور الجاري، هي الفاعل والموجد للغرض، حتى نقول بأنه المسائل هي متعددة، فكيف توجد شنو الغرض الواحد؟ فلا بد من وجود جامع بين المسائل. كلا، إن هذا التطبيق غير صحيح، فإن المسائل ليست هي العلة الفاعلة، وإنما العلة الفاعلة ما هي؟ كما بينا ذلك فيما سبق، هي الإرادة، إرادة الإنسان، لكن كما قلنا ضمن شروط، ضمن شروط معينة. إرادة الإنسان هي العلة ماذا؟ الفاعل. هو إرادة الإنسان شيء واحد، أي تمام، شغل شيء واحد يوم متعدد، لا تطول، لا تقوم تناقشني من قال شيء واحد. المهم ليس في المسائل، أنا هالمقدار أريده، أنا ليش نتعارك إنت على فرد شيء مو مهم؟ المهم أن المسائل ليست هي العلة الفاعلة حتى نقول ك كيف فعلت هذه المسائل؟ الغرض الواحد، الفاعل هو الإرادة، ليست هي المسائل، حتى نقول لا بد من وجود جامع بين المسائل، فالخلاصة خلاصة هذا الإرادة نقول بأن هذه القاعدة يتم تطبيقها في العلة الفاعلية، مع أنه ماذا؟ المسائل بالنسبة إلى الغرض ليس من قبيل ماذا؟ العلة الفاعلية. هذان إيرادان على التمسك بقاعدة ماذا؟ الواحد. ثم أقول ومن خلال كل ما ذكرناه يتضح أن الاتجاهات الثلاثة في مسألة وجود الموضوع للعلم كلها قابلة للتأمل، فإن الاتجاه توضيح ذلك، إن الاتجاهات المعروفة بين الأصوليين في مسألة وجود الموضوع لكل علم ثلاث على ما اطلعنا، ما أدري أكثر، أنا ما أدري بس في حدود الطلاع. الاتجاه الأول وهو للآخند الخراساني وأتباعه، ولعله هو الاتجاه المعروف السائد، يقول إن من الضروري وجود الموضوع لكل علم، يرى ذلك ضرورة ماذا؟ من الأمور الضرورية، يراه ضرورة عقلية لقاعدة ماذا؟ الواحد، لقاعدة الواحد كما أوضحت. الاتجاه الثاني يقول إنه لا ضرورة لوجود الموضوع لكل علم، بل لعل الضرورة في بعض العلوم، ولم أقل في كل العلوم، بل الضرورة في بعض العلوم تقتضي عدم وجود الموضوع، كعلم الفقه على ما بينا سابقا، حيث أن موضوع أحيانا يكون الوجود وأحيانا ماذا؟ العدم، مرة يكون الموضوع جوهرة، ومرة يكون شيء يسمونه شنو؟ عرضة، وواضح لا يوجد جامع بين الوجود والعدم ولا بين العرض والجو. هذا الاتجاه الثاني من يقول به؟ سيد القوئي دام ظله، والشيخ العراقي أبو ضياء قدس الله روحه الشريف. الاتجاه الثالث يقول بالتفصيل يقول إن بعض العلوم حينما نشأت افترضت في بداية نشأتها موضوعا معينا وأخذت بالبحث عن أحوال ذلك الموضوع المعين. مثل قال العلم الطبيعي طبيعية قال في الذي هو عبارة أخرى لعله عن الكيمياء أو الفيزياء في المصطلح الجديد. قال في علم الطبيعي افترض وجود موضوع وهو الجسم وأريد البحث عن أحوال أو مثل في الرياضيات افترض وجود شيء معين وهو شنو؟ عدد وأريد البحث عن أحوال. مثل هذا القسم من العلوم التي في بداية نشأتها افترضت موضوعا معينا وأرادت البحث عنه، مثل هذه يلزم فيها ما شنو؟ وجود الموضوع. إذ من عدم وجوده يلزم شنو؟ يلزم الخلف. الخلف إذ من عدم وجوده يلزم الخلف لأنه فرض فيها وجود الموضوع منذ البداية. إذا لم يكن لها موضوع يلزم خلف الفرض. هذا قسم، وهناك قسم ثاني لم يفرض فيه في بداية نشأته وجود موضوع معين، ولعل من هذا القبيل علم الأصول، فإن علم الأصول لم يفترض موضوعا معينا ويريد البحث عن أحوال ذلك، وإنما افترض فيه ماذا؟ غرض معين وأريد البحث عنه، عما يحصل ذلك الغرض المعين. مثل هذا القسم الثاني لا يلزم فيه وجود الموضوع إذ لم يفرض منذ البداية وجود موضوع وإرادة البحث عن أحوال. فالخلاصة هذا الاتجاه الثالث يقول مجرد ما عندي شيء جديد. الاتجاه الثالث ماذا؟ يفصل بين ما بين قسمين من العلم، بين ما إذا فرض منذ نشأة العلم فرض وجود موضوع وأريد البحث عن أحواله، هذا يلزم فيه وجود الموضوع، وبين قسم ثاني وهو لم يفرض فيه ذلك فلا يلزم فيه وجود موضوع. هذا الاتجاه. هذا الاتجاه الثالث للسيد البجنردي قدس الله روحه الشريفة في كتابه المعروف بمنتهى الأصول. قال: إني عرفت هذا التفصيل على أستاذي أغضياء العراقي فاستحسنه وسجله في مقالات. لكن طبيعي ما تعرفوا أغضياء هذا شيء يسمونه للبجنردي موجود في المقالات، صغير هذا التفصيل ماذا موجود. وهو هذا السيد الجليل يقول هذا مني ترى، وهذا ما في أغضياء على أي حال. ثلاثة اتجاهات في مسألة وجود الموضوع لكل شيء. ونحن في مقام التعليق على هذه الاتجاهات الثلاثة نقول اتضح أنها جميعا قابلة للتأمل. فإنا نرى أن وجود الموضوع لكل علم هو أمر ضروري، ولكن لا بالضرورة العقلية كما كان يقوله الآخر تمسكا بقاعدة الواقع، بل بالضرورة العقلائية، بل بالضرورة العقلائية. حيث ذكرنا سابقا أن كل موضوع لا بد فيه ماذا؟ من وجود غرض معين. وذلك الغرض يتعلق بشيء معين. كما في علم فإن الغرض هو معرفة حكم الشرع، ومتعلق هذا الغرض ما هو؟ فالحكم الشرعي يصير هو الموضوع. وجميع أبحاث الفقه تدور حول ما حول هذا. تريد معرفة مصاديق هذا الموضوع، فحينما نقول هل الصلاة واجبة أم لا؟ الصلاة واجبة، الصوم واجب، السرقة حرام، الدم نجس. هذه المسائل كلها تريد تحدد ماذا؟ شوفي تحدد حكم الشرع. هذا الجامع موجود بين جميع المسائل. فنقول حينئذ بعض لعله مو مباشرة يعني. مثل من؟
التعارف.
شلون؟
التعارف.
لا، إذا كل مسألة فقهية أنا كده أعلم التدريب، مو الأصولية. بس الآن أجاب مثل المسألة ماذا؟ الأصولية هم ما تأجيبها شيء فقهي. لا، هذه المسألة الفقهية كده أعلم. ولا واحد منكم يقول الدم نجس يسمونه. شنو الدم؟ هذا ما متعارض، ما قاعد يبين ماذا؟ حكم الشرع، ما في حكم فعل المكلف. يتم حكم الشرع حكم الشرع للأشياء سواء كان فعل مكلف أم لا، ما قيدت إلا لفعل المكلف. الجمع جسم يحدد ماذا؟ حكم الشرع. فجميع المسائل الفقهية ماذا تشترك في هذا الجامع في هذا في تحديد الحكم الشرعي؟ فالحكم الشرعي هو الموضوع، وفي مسائل الفقه يراد تحديد مصادر الحكم الشرعي وتشخصاته وموارده. مثال ثاني كما ذكرنا سابقا، علم النحو الغرض ما هو؟ معرفة الحكم الإعرابي ليحصل بذلك الصون عن الخبر. متعلق هذا الغرض ما هو؟ الحكم الإعرابي، فيكون هو الموضوع العلمي، فيكون هو الموضوع العلمي. وجميع المسائل النحوية ناظر علمه إلى تحديد الحكم الإعرابي، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور. تريد تحدد ماذا؟ مصداق الحكم الإعرابي. ما هو الحكم الإعرابي يعني؟ في الفاعل. ما هو الحكم الإعرابي؟ في المفعول. مثال ثالث، علم الأصول، أصول الفقه الغرض منه ما هو؟ الغرض منه معرفة القواعد التي تقع في طريق استنباط ليحصل بمعرفتها شيحصل المقنع تمكن من الاستنباط. موضوع هذا الغرض ما هو؟ متعلق هذا الغرض ما هو؟ هو القواعد التي تقع في طريق الاستنباط. إذن القواعد التي تقع في طريق الاستنباط هي الموضوع علمه لعلم أصول. وكل مسألة أصولية إذا نريد نراجعها إحنا الآن نجدها تتضمن هذا، تريد أن تحدد مصداق القاعدة التي تقع في طريق الاستنباط. ومن جملة تلك القواعد ماذا؟ دعوها أخي الحديث تعارض، مسألة التعارض قاعدة نستفيد منها تقع في طريق الاستنباط، لا تكون دليلا على جعل الشرع مطلب آخر. ما نشغل بها هذا، ما قلنا مثل ما قال الشيخ الشيء، لكن تقع في طريق الاستنباط. فكل مسألة أصولية هي ماذا؟ تريد أن تحدد أي قاعد، تحدد القواعد، ما هي القاعدة التي تقع في طريق الاستنباط على أي حد. إذن اتضح أن وجود الموضوع لكل علم شنو؟ أمر ضروري، لكن ليس ضروري بالضرورة العقلية. يعني ليس عدم وجود الموضوع أمر شنو؟ مستحيل، ليس أمرا مستحيل كما كان شنو يقوله منه من الآخر، وإنما هو ضرورة عقلائية. بمعنى شنو ضرورة عقلائية؟ يعني العقلاء حينما يبحثون عن علم لابد 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 من وجود غرض، وإلا يكون البحث شنو؟ شي يصير إذا ما موجود غرض للعلم؟ شي يصير تفهي بتفهي. إذن لابد من وجود غرض. والغرض الناس لابد أن يتعلق بمن بشيء معين. فذلك الشيء هو الغرض. إذن هذه ضرورة عقلائية. يعني يلزم وجود موضوع حتى لا يلزم التفاهي والعبث. لكن من دون أن يلزم محذور عقلي. ثم أقول من خلال بياناتنا هذه اتضحت الأمور التالية. اتضحت الأمور التالية. الأول ما هي مسائل العلم؟ الجواب عن هذا السؤال فإن الأصوليين عادة ماذا يجيبون عن هذا السؤال؟ يقولون مسائل العلم هي القضايا التي تبحث عن من تبحث؟ عن عوارض الذاتية علما للموضوع. ولكن نحن نقول ماذا؟ أن المسائل ما هي على ضوء ما تقدم هي القضايا التي تبحث عن تحديد مصداق متعلق الغرض. والشيء الثاني الذي اتضح، الأمر الثاني الذي اتضح هو أنه لا يلزم في الموضوع أن يكون في موضوع العلم، لا يلزم أن يكون واقعا موضوعا للمسألة، بل لربما يكون محمول في المسألة ولا يكون موضوع. فمثلا حينما نقول الصلاة واجبة الخمر حرام، الموضوع للعلم ما هو على ما تقدم؟ هو ماذا؟ الحكم الشرعي. وهنا الحكم الشرعي وقع ماذا؟ ماذا وقع؟ محمولا. ولم يقع ماذا؟ موضوعا في المسألة. مثلا فيما في النحو يقال الفاعل مرفوع او المفعول به مرفوع. الموضوع ما هو على ما تقدم؟ حكم الإعراب. وهو قد وقع ماذا؟ محمول. إذن لا يلزم في موضوع العلم أن يقع ماذا؟ موضوعا للمسألة، بل لربما بحسب الصياغة والتعبير يجعل ماذا؟ لربما يجعل ماذا؟ محمولا. هذا الأمر الثاني الذي اتضح. والأمر الثالث الذي اتضح هو أنه المعروف بين المناطق وغير المناطق أن وجود الموضوع ماذا لكل علم هو أمر ضروري. هكذا قال، وقد اتضح أنه إن كان مرادهم من الموضوع هو الموضوع بالتحديد الذي ذكروه، أي شنو؟ أي الجامع بين موضوعات المسائل، فهذا باطل، يعني لا يلزم ذلك وجود الموضوع لكل. وإن كان المقصود منه الموضوع بالتحديد الذي ذكرناه، أي بمعنى وجود شيء معين ويبحث في المسائل عن مصادقه وتشخصاته، فهذا وجوده ضروري ونسلم ما قالوا إذا كان هذا هو. والأمر الرابع وهو الأخير الذي اتضح وإن كان غير مهم، أن ما هو المعروف في علم أن ما هو المعروف من أن موضوع علم الفقه هو شنو، هو شيء يسمونه هو شنو، فعل المكلف هذا محل للتأمل، غير صحيح. بل قلنا في الحقيقة كثير من المسائل موجودة ليس الموضوع فيها فعل المكلف، مثل أدب نجيب، البنت ترث كذا، الولد يرث كذا، الكلالة لهم كذا، الموضوع ليس هو فعل مكلف. شنو ابن هو فعل؟ اقول لك يقول بنت فعل، وانما الموضوع شنو هو؟ الحكم الشرعي. وهكذا في علم النحو المعروف ان الموضوع هو الكلم، وقد اتضح ان هذا قابل للتأمل. والصحيح ان يقال الموضوع شنو هو؟ الحكم الاعرابي. وهكذا وهكذا قس على ذلك ما سواه. وبهذا نفرغ من النقطة الاولى. النقطة الاولى شنو ايش كانت؟ الذي ان كم يوم نبحث فيها، هل يلزم وجود الموضوع لكل علم ام لا؟ اتضح على انه نعم يلزم، لكن لا عقلا بل عقلائيا. ان شاء الله غد بحوله وقوته عز وجل يقع الكلام في النقطة الثانية، وهي ماذا؟ هل يلزم البحث عن في العلم عن العوارض الذاتية ام لا؟ والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على